صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا فوزا فوزا عظيما خصك الله في مآثر شتى هي مثل الأعداد لا تتناها ليت عينا بغير روضك ترى قضيت واستمر فيها قضاها أنت بعد النبي خير البرايا والسماء خير ما بها قمراها لك ذات كذاته حيث لولا أنها مثله لما أخاها أشار الهجري إلى موطن من مواطن الإبداع أو إلى مورد من الموارد التي تحير الألباب في ذات علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. يقول خصك الله في مآثر شتى هي مثل الأعداد لا تتناهى وتلك خاصة سنمر بها إن شاء الله خلال البحث في ذات علي بن أبي طالب ولكن لا بد من الالتفات إلى جوانب تفرض نفسها في ترجمة هذا الرجل إذا أردنا أن نمر على ترجمته. أول هذه الجوانب وهو ما يبعث العجب في النفوس وما يلفت الأذهان إلى مقدار عناية الله في هذا الرجل، ذلك هو كيف وصل لنا علي بن أبي طالب عبر هذا التأريخ الطويل، كيف وصل إلينا شخصية متكاملة. بتعبير آخر أن علي بن أبي طالب عبر القنوات التي مر بها، طبعا احنا مرة نواجه إنسان يعيش معنا وجها لوجه ومر نواجه إنسان بيننا وبينه من التأريخ آماد طويلة، والإنسان الذي تفصل بيننا وبينه آماد تأريخية لا بد لنا أن نأخذه عن طريق القنوات التي تعكسه لنا. القنوات قطعا راح تكون قنوات تأريخية وتقييمية، نوعين من القنوات، قناة تنقل لنا التأريخ تروي لنا ملابسات حياة الإنسان الذي نريد أن نعرفه كيف ولد وكيف مات وما هي صفاته وما هي ميزاته وما له وما عليه، هذا تنقله لنا قناة التأريخ. والقناة الثانية قناة التقييم، يعني عندما يمر انسان بانسان اخر ياخذ عنه انطباع معين. هذا الانطباع المعين كيف يرسم الانسان؟ هل راح يرسمه بصورة معينة موضوعية ام لا؟ يرسمه بصورة متحيزة. هذه النوعين من القنوات احنا الواقع نعجب اشد العجب كيف وصل لنا علي بن ابي طالب بما يحمل من مزايا وما له من شخصية متكاملة عن طريق هاتين القناتين. لان الحقيقة ان الدنيا الا ما شذ، واكرر هذا التعبير، ان الدنيا الا ما شذ مر بها علي بن ابي طالب يوم مر بها، فاوصلت الينا علي بن ابي طالب بالرغم عنها. يعني انا استغرب كيف استطاع التاريخ ان يحمل لنا عليا، لان التاريخ كتب بيد اعداء علي، ولان التقييم ايضا مر على قوم لا ينظرون الى علي نظرة المستريح. علي بن ابي طالب تلقته الدنيا يوم تلقت وقد وتر الدنيا. علي بن ابي طالب تلقاه التاريخ يوم تلقاه، ولكن تلقاه بصورة متشنجة. علي بن ابي طالب وفد الى الدنيا فتلقاه الحقد، وتلقته الافغان، وتلقته الكراهة، وهكذا. وتلقاه التقييم المتضارب المتناقض، وسأقدم لك من الأدلة ما يبرهن على هذا. دخل علي بن أبي طالب إلى الحياة فكان كله حسنات، ولكن كل حسنة من حسناته حرص التأريخ على أن يقلبها إلى سيئة، حرص الحقد على ان يحولها الى نقيصة، كل فضيلة حاول الحقد ان يحولها نقيصة، ولكنه تراجع امام صمود علي، وسيأتينا هذا خلال البحث. علي بن ابي طالب واجهه التاريخ فما رواه بصورة موضوعية يوم واجهه، ولا قيم موقفه تقييما صحيحا. ودعني اضرب لك بعض الامثلة لئلا ابعد بك، دعني اروي لك بعض الامثلة. جاء علي بن ابي طالب الى الحياة وولج هذه الحياة وخرج من الحياة، وجاءت الاقلام لتكتب عن علي بن ابي طالب، فماذا كتبت الاقلام؟ ومن هي تلك الاقلام التي كتبت؟ اولا، الاقلام التي كتبت تاريخ علي بن ابي طالب كانت تحت سمع معاوية وبصره، كانت تحت سمع الامويين وبصرهم، كانت تحت سمع اعدائه، اسماع اعدائه وابصارهم، فكانوا ينظرون الى علي بن ابي طالب نظرة ملؤها الحقد. لانك لا تستطيع ان تنظر الى قاتل ابيك بعين الرضا ولو قتله بحق. علي بن ابي طالب وتر الاقرب والابعد، شاء الله لعلي بن ابي طالب ان يحمل الالوية في 82 غزوة ولم يترك بطلا من ابطال قريش الا واشبع منه شيفه وروى منه رمحه واخذ من علق دمائه بدر واحد والهراش وخيبر والنهروان ومثلها صفين، كف تطيح بها ويندر كاهل ويد تجد ويجدع العرنين. هذا رصيدك بالنقوش، فما ترى ايحبك المذبوح والمطعون. ومن البداهة والبداهة حية في ان يقاضى دائن ومدين. اذا هؤلاء الذين ارادوا ان يكتبوا عن علي بن ابي طالب بين موتور من علي وبين طامع انه اذا شتم فسيأخذ جزاء شتمه، وبين انسان اعمته التربية الفاسدة، وبين مضلل احسن الظن بالتاريخ. وكل اولئك وقفوا ينقلون عن علي بن ابي طالب ويروون علي بن ابي طالب، حاولوا ان يحطموه، حاولوا ان يهشموه، فراعهم ان علي بن ابي طالب خرج عملاقا من تلك الاقلام، وراعهم ان علي بن ابي طالب كلما استهدفته الاقلام كرت منهزمة، وظل علي بن ابي طالب كما هو في ألقه وفي بهائه وفي عظمته، وانحسر عنه التاريخ وهو اعجوبة الدنيا ومبخرتها. مر معاوية على الصفا والمروة، وعبد الله بن عباس في الصفا والمروة. قال يا ابن عباس، قال بلى. قال اوما بلغك ما امرنا به؟ قال وبماذا امرت؟ قال امرنا الا يذكر علي بن ابي طالب. قال اوتمنعنا من قراءة القرآن؟ قال لا. قال افتمنعنا من تأويله؟ قال لا امنعكم من تأويله، ولكن امنعكم من تأويل القرآن بألسنتكم انتم. قال افتريد ان نأخذ القرآن من غيرنا وقد نزل القرآن في بيوتنا؟ قال قد انبأتك فافعل ما تريد، انك تعرف ما اريد. واخذ ذلك الموقف اثره، فاصبح الناس اذا ارادوا ان يتحدثوا عن علي بن ابي طالب لا يقوى احدهم ان يأتي باسم علي بن ابي طالب. نعم، وقف المؤرخ اذا اراد ان يذكر امرا او يذكر رواية فيها علي بن ابي طالب، وقف المؤرخ يقول حدثني فلان عن فلان عن رجل من صحابة رسول الله او عن ابي زينب، ووقف بعض الاصحاب يصور لنا هذه الحيرة، يقول والله ما ندري ما نصنع بعلي بن ابي طالب، اذا احببناه قتلنا واذا ابغضناه كفرنا. تأمل معي هذه العبارة، انها عبارة تعكس الواقع المر بادق صوره. يقول ما نصنع بعلي بن ابي طالب، ان احببناه قتلنا وان ابغضناه كفرنا. يدخل رجل على شريك القاضي، وشريك القاضي عنده ابيات في مدح علي وولده، يسأله يقول لمن هذين البيتان؟ ومهما ألام على حبهم فإني أحب بني فاطمة، بني بنت من جاء بالبينات والهدي والسنن القائمة. تعرف لمن هذان البيتان؟ أو قال لا يقول هذان البيت، لا يقول هذين البيتين إلا كذا وكذا، شتمه. لما خرج سأله ولده، قال أبا؟ قال بلى. قال أوليش هذان البيتان لك؟ قال بلى لي. قال لماذا نفيتهما عن نفسك وانكرتهما؟ قال ويحك، ايهما اهون، ان انكر بيتين من الشعر ام اشنق على باب بيتي؟ تأمل معي هذه العبارات، انها تعكس لك الواقع المر الذي مر به تاريخ هذا الرجل، انها تعكس لك الفترة العصيبة التي مرت بمن يذكر علي بن ابي طالب آنذاك بخير، وتتصور ان الامر اقتصر على العهد الاموي في هذا؟ كلا، لقد تبارك العهد الاموي بان يجعل فاتحة الخطباء ان يشتموا ابا تراب على المنبر، ظنا منهم انهم اذا نعتوه بابي تراب انما يشتمونه بذلك. بلغ الغباء بهم هذا الحد. تصوروا ان ابا تراب لقب شتيمة، فاوعجوا الى خطبائهم ان يشتموه بها على المنابر. يقول له شاعر: أأبا تراب وللتراب تفاخر ان كان من امشاجه لك طين. الناس من هذا التراب وكلهم في اصله حمأ به مسنون، لكن من هذا التراب حوافر ومن التراب حواجب وعيون. فاذا استطال بك التراب فعابر، فلا انت من وجه التراب جبين. واذا رجعت الى التراب فلم تمت كالجبر، ليس يموت وهو دفين، لكنه ينمو ويفترع الثرى وترف منه براعم وغصون. اراد الامويون ان يمشخوا سيرة علي في نفوس الناس، اراد الامويون ان يسيطروا على وسائل الاعلام ويضعوها في قناة الذم لعلي. يحدثنا رجل يقول: مررت بمسجد حمص فسمعت رجلا يشتم ابا تراب، ويسأله رجل الى جانبه يقول له: ويحك، من ابو تراب هذا؟ قال: اولست تعرفه؟ قال: لا. قال: احسبه لصا من لصوص الفتن. هذا مبلغ علمهم عن علي بن ابي طالب، وهذا مبلغ تربيتهم في شتم علي بن ابي طالب. ولقد تباركوا وتقربوا الى الله بشتمه، ولقد اراد الزخم الاموي في وسائل الدعاية والعطاء الاموي في الاموال والرهبة الاموية بالسيوف، ارادت ان تغلق النوافذ فلا ينفذ منها اريج لعلي بن ابي طالب، ولا يخرج منها اسم لعلي بن ابي طالب. ولكن هلم معي بربك، هلم معي لنستقرئ التاريخ. ارفع معي هذا السؤال لمعاوية، قل له: يا هذا، لقد حرصت على ان تشتم عليا على المنابر، لقد حرصت على ان تدفن عليا في التراب، لقد حرصت على ان تبرز عليا بصورة تشمئز منها النفوس، ولكن بيني وبينك التأريخ، بيني وبينك الواقع، بيني وبينك اقلام الاحرار. سل اقلام الاحرار بماذا تصور عليا، وسل الاقلام بماذا تصور معاوية، وسل التاريخ كيف يعكس لنا ابا تراب، وسل التاريخ كيف يعكس لنا ابا الذهب معاوية، وسل التاريخ كيف يروي لنا من علي وماذا يبعث لنا من عطره، وسل التاريخ ماذا ينبش عن الامويين وماذا يبعث في انوفنا من رائحتهم. ابا يزيد وتلك حكمة خالق، ماذا اقول وباب سمعك موصد. اعبى اين القصور، ابا يزيد ولهوها والصافنات وزهوها والسؤدد، اين الدهاء، نحرت عزته على اعتاب دنيا سحرها لا ينفد. هذا ضريحك، لو شعرت ببؤسه لأسال مدمعك المصير الأسود. كتل من الترب المهين بخربة سكر الذباب بها فراح يعربد، خفيت معالمها على سكانها فكأنها في مجهل لا يقصد. ومشى بها ركب البلا فجدارها عان يكاد من الضراعة يزجد. قم وارمق النجف الأغر بنظرة يرتد طرفك وهو باك ارمد. تلك العظام اعز ربك شأنها، فتكاد لولا خوف ربك تعبد. ابدا تباكرها الوفود يحثها من كل صوب شوقها المتوقد، نازعتها الدنيا فخشت بوردها، ثم انطواك الحل ذاك المورد وسعت الى الاخرى فاصبح ذكرها بالخالدين وعفو ربك اخلد. لقد مر عليك التراب فاخفاك، ومر التراب على علي بن ابي طالب فلم يستطع اخفاءه. تألق علي من وراء التراب نورا، ووقف علي من تحت التراب خطيبا مطوها يرسم لنا عبر العصور في منهجه وفي تعبيره رسالة السماء ناصعة صافية. ومر عليك التراب فإذا انكشف عنك، انكشف عما لا تحمد رائحته، ولكن التراب لو انكشف عن علي انما ينكشف عن مآثر، انما ينكشف عن تقوى وعن ايمان وعن صلة بالله وعن روح ما عرفت الا الله في كل تصرفها. تلك هي العاقبة التي رسمها الله للمتقين. لا شك ان هذه السنين التي مرت ما استطاعت ان تخفي عطر علي بن ابي طالب. امولاي هذا مربع في ترابه لحيدرة جسم، وفي افقه فكر 23 من قرون تصرمت، وما زال منه فوق هذا الثرى عطر وازمنة مرت بكل صروفها، يشد بها زيد ويدفعها عمرو، تمر عليه وهي سوداء غيمة فيمشي اليها وهو منبلج بدر. اجل تلك عقبى المتقين، اجل تلك عقبى المتقين، خوالد من الذكر لا تفنى ولا ينتهي الذكر. وجاء دور ابناء العم، جاء دور ابناء عمه، فكانت قسوتهم عليه اشد من قسوة الامويين. جاء العباسيون فوقفوا يتهددون من يذكر عليا بخير، ووقف متوكلهم يأتي بعبادة المخنث يضع على بطنه وشادة وعلى ظهره وشادة ويرقصه بوسط المجلس. هذا الأنزع البطين، هذا أمير المؤمنين مستهزئ بعلي بن أبي طالب. ولكن أين هو المتوكل؟ بربك ابحث عن المتوكل، هل تجد المتوكل إلا على بعض الأقلام العفنة المأجورة، إلا على بعض الأقلام التي تاهت عن الحق وعميت عن الهدى؟ ولكنك ابحث عن علي فستجده على كل قلم، وستجده في كل فكر، وستجده عند كل رائعة. ذلك لأن عليا كان من الله، وما كان من الله يخلد. كان علي من عبيد الله الذين أخلصوا لله فعاشوا بالله وفي الله، ومن عاش بالله وفي الله لا يقوى المنون على احترامه ولا تقوى الدنيا على إخفاء صوته. فمر علي عبر القناة الأموية، ومر علي عبر القناة العباسية، ومر علي عبر قناة السلاجقة والتتر والأتراك وذيول الأتراك وأعداؤه الذين تسخر بهم الدنيا، وما زال علي ذلك، وما زال علي ذلك الألق الذي شع في دنيا الإيمان، ذلك النور الذي أضاء للمسلمين، ذلك الفكر الذي حمل روح الإيمان فجسدها قولا وفعلا. وسيبقى علي ما بقي في الدنيا، نعم، لأن عليا لا عمر له، لأن التقوى لا عمر لها، لأن الإيمان لا عمر له. الدنيا بأجمعها تتهاوى، ويبقى الألق الصالح، ويبقى الإيمان المنور خالد مهما امتدت الدنيا ومهما طالت الظروف. إذن فعلي بن أبي طالب تعجب أشد العجب إذا مررت بسيرته، وعجبت كيف وصلت إليك هذه السيرة. إنك لتعجب كيف استطاع علي بن أبي طالب أن يفلت من هذه الأقلام. إن الأقلام كانت وما تزال حتى الآن تجرحه، تريد جراحته، ولكن علي بن أبي طالب أقوى من الجراح. عشقتك الجراح حيا وميتا، فرأيناك مثخنا بالجراح من جراح الأقلام تسميك زورا، من جراح الأقلام تسميك زورا، وجراح السيوف وسط الساحي. حرص الحقد أن يسمي قبيحا ما بمعناك من مزايا ملاحي. نعم، حاول أن يقلب ما عنده من فضائل إلى نقائص، ولكنه ارتد خاشئا وهو حشير، وحاول أن يشوه الصورة المملوءة ألق، ولكن الصورة ظلت برغم الأقلام المأجورة. وسيبقى القمر بعيدا عن النباح مهما كان النباح قويا، وستبقى الشمس بعيدة عن الشتم تهزأ بالشاتمين، وسيبقى النور لا يعبأ بالظلام يشق أستار الظلام. وكل ذلك لأن عليا من الإيمان وإلى الإيمان، وكل ذلك لأن عليا من معاجز الإسلام، ومعاجز الإسلام ممتدة. ولعل هذا المعنى هو الذي أراد الحديث الشريف أن يرسمه: إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، ولقد نبأني اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. وسيبقى علي حتى يرد الحوض وهو الساقي على الحوض في غد، وسيبقى علي حلف القرآن، وسيبقى القرآن خالد، ويبقى علي خالدا، لأن عليا عطاء على نمط عطاء القرآن، لأن علي بن أبي طالب استطاع أن يفلت من الأقلام المغرضة والأفكار المشمومة، ليؤكد لنا أن الله عز وجل إذا أراد شيئا أبقاه. استمع معي إلى عبد العزيز والد عمر بن عبد العزيز، الخطيب الأموي على المنبر يشبع من شتم علي، ويحاول أن يمدح الأمويين، ويلتفت عبد العزيز يقول: انظروا إلى هؤلاء إذا مدحوا أسلافهم كأنما كشفوا عن الجيف، وإذا شتموا علي بن أبي طالب كأنما يأخذون بيده فيرفعوه إلى السماء. ذلك أن الدين ما بنى شيئا واستطاعت الدنيا أن تهدمه. نكثت حبله قريش فأعطته إلى صبحة القيامة فتلا، تلك هي إرادة الله. هذه أول ما يلفت أنظارنا في حياة هذا الرجل. شيء آخر، دعنا ننتقل إلى ظاهرة أخرى في حياة هذا الرجل. نحن نعرف أن الأقلام إذا انصبت على شيء، أو القرائح إذا واجهت شيء، ينفذ مضمون ذلك الشيء. لتوضيح الفكرة أكثر أوضح لك أن الأدباء أو العلماء أو البلغاء ربما يتناولون فكرة، ربما يتناولون موضوع، هذا الموضوع إذا كتبوا فيه مرة أو مرتين أو ثلاث مرات يصبح عتيقا، ينفذ مضمونه، لا يبقى فيه شيء بعد، محتوى ما فيه، ينفذ ينتهي. ولكن هلم معي تأمل علي بن أبي طالب، الينبوع إن تمتح لها كأسا تدافع ضعفه يتدفق، تختار منها رونقا وتظنه الأسمى فيلمع فوق ظنك رونق أبدية الأبعاد، لا قدم لها يدنو ولا رجل تسير فتلحق. إذن ما سر هذا الصمود أمام القرائح وأمام الأقلام؟ تأمل معي قليل. جاء جماعة إلى علي بن أبي طالب فقيموه في وقته، وعندما قيموه من جاء من بعدهم قيمه بتقييم آخر، ومن جاء من بعدهم قيمه بتقييم آخر، وكلما مد الأديب يده إلى ذات علي بن أبي طالب استخرج منها جديدا، فكأن ذاته تتوالد لا ينفذ ما فيها من عطاء. كأن ذات علي بن أبي طالب مهما أردت أن تأخذ منها أعطتك، يجيدك أو يزيدك وجهه حسنا إذا ما زدته نظرا، كلما أمعنت فيه زادك حسنا، وكلما أردت منه أعطاك. انظر إلى من قيمه في عصره، ثم من قيمه بعد ذلك، ثم من قيمه بعد ذلك. كم تتصور من الأقلام جالت في حياة علي بن أبي طالب؟ يدخل على معاوية رجل يقول له ضرار، يقال له ضرار الفهري، يقول له معاوية صف لي عليا، يقول اعفني من ذلك، يقول لا بد من وصفه، يقول أما إذا أبيت فاستمع. كان والله بعيد المدى شديد القوى، يقول فصلا ويحكم عدلا، يتفجر العلم من جوانبه وتنطق الحكمة من نواحيه، يستأنس بالليل ووحشته ويستوحش من الدنيا وزهرتها، يعجبه من اللباس ما خشن ومن الطعام ما جشب. كان والله كأحدنا فينا، يجيبنا إذا دعوناه، ويأتينا إذا سألناه، وينبئنا إذا استنبأناه. وكان مع قربه منا وتقريبه لنا لا نكاد نرفع رؤوسنا إجلالا له. لا يطمع القوي في باطله، ولا ييأس الضعيف من عدله، يقرب المساكين ويعظم أهل الدين. ولقد رأيته ليلة من الليالي وقد أرخى الليل سدوله، وغارت نجومه قابضا على لحيته، يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين، يقول إليك عني يا دنيا غري غيري، أإلي تعرضت أم إلي تشوفت؟ هيهات هيهات، قد أبنتك ثلاثة فأمدك قصير، وزادك حقير، وخطرك كبير. آه من قلة الزاد ووحشة الطريق. فبكى معاوية حتى وكفت دموعه على لحيته، وقال رحم الله أبا حسن كان كذلك، فكيف حزنك عليه؟ قال حزن من ذبح رضيعها على صدرها، فلا تهدأ دمعتها ولا ترقع عبرتها. هذا علي بن أبي طالب في لسان عاصر علي بن أبي طالب. ثم إذا تأخرت قليلا عن ذلك سمعت رجلا في أحد الجوامع يقول كان رباني هذه الأمة وعمادها، وكان سابقة الإسلام، أعطى القرآن عزائمه ففاز منه برياض مونقة، ذلك تقييم الحسن البصري له. ثم انحدر مع التاريخ وهلم معي من بداية تاريخنا إلى نهاية تاريخ، مر بالأقلام، انظر إلى هذه الأقلام، هل أخذت شيئا مكررا عن علي بن أبي طالب، أم أنها كلما بحثت في ذاته وجدت جديدا في ذات علي بن أبي طالب؟ ما سر هذا العطاء الذي لا ينقطع؟ ما سر هذه التوالد؟ يقول أبو الطيب المتنبي: ولكن تأخذ الأفهام منه على قدر القرائح والفهوم. يعني يمكن أن يأخذ الإنسان على قدر ما يستوعب، لأن عليا عطاء لا ينفذ، وتلك خاصة من خواصه. ولكن من أين أخذها؟ علي بن أبي طالب تلميذ القرآن، والقرآن لا تنقضي عجائبه ولا تفنى غرائبه على حد تعبير عبد الله بن عباس. وعلي حمل القرآن، وعلي عاش القرآن روحا ومضمونا، وعلي هو أحد الخمسة الذين هم الأشباح في كل منطق والمعاني، كما يعبر عن ذلك أبو العلاء عندما يقول: يا ابن مستعرض الصفوف ببدر والقنا المر من بني غطفان، أحد الخمسة الذين هم الأشباح في كل منطق والمعاني. علي حمل تلك الخاصية لأن العثر عدل الكتاب بنص النبي، وكما أن الكتاب لا تفنى عجائبه، هؤلاء لا تفنى عجائبه، كلهم عطاء. كلما بحثت في ذواتهم وجدتها غنية بالعطاء، كلما دنت إليه القرائح والأقلام رجعت منه بجديد. وتلك خاصية عند أبي تراب، وستبقى، وسيبقى علي موردا ضخما ومقلعا غنيا، كلما امتدت العصور وجدت في ذاته جديدا. وكيف لا تجد في ذاته جديدا؟ بربك سل التاريخ، قل له: هل استطعت ان تستوعب علي بن ابي طالب في عصره؟ هل قدر تاريخه ان يستوعبه؟ مر زملاء لعلي بن ابي طالب مروا بهذه الدنيا، فكان حجمهم صغيرا، وكان حجم علي بن ابي طالب ان ضاق به زمنه. حجم علي بن ابي طالب وصل الى درجة ان كونه لم يستوعب ان الدنيا ما استوعبت. نظروا اليه فوجدوا فيه ما لا يتحمله ذلك العصر. وإلا بربك ابحث لي عمن عاصر علي بن أبي طالب، هل تجد له أبعادا في الفكر الفلسفي أو في الفكر الاجتماعي؟ هل تجد له أبعادا في الفكر الاقتصادي أو في الأخلاقي كما لعلي بن أبي طالب؟ أفتعجب بعد ذلك؟ أفتستغرب بعد ذلك أن يقف بعض الناس لينفي عنه نهج البلاغة؟ لا شك أن نهج البلاغة فيه عطاء يضيق به ذلك العصر، ولكن فات هؤلاء، فاتهم أن العبقرية ليست من الجنس العادي. العبقرية شذوذ، العبقري يختلف عن الدنيا، ولو كان العبقري من جنس زمنه لما كان عبقريا، إن العبقري يسبق الزمن بما عنده من عطاء. دعني اوضح لك هذه الفكرة. يمر بعض الكتاب الذين ينفون نهج البلاغة عن علي بن ابي طالب، ويقولون ان علي بن ابي طالب من اين جاء بهذه العلوم الموجودة في نهج البلاغة، ولكنه يمر في ابن خلدون. اذا مر بابن خلدون وان ابن خلدون رائد علم الاجتماع، يقول: ذلك تفاعل داخلي واختمار ذاتي نبغ فيه ابن خلدون. ليت شعري التفاعل الداخلي والاختمار الذاتي وقف على ابن خلدون فقط. لم لا يكون لعلي ابن ابي طالب؟ اذا كان علي، اذا كان ابن خلدون يعتبر رائدا في علم الاجتماع ولم يسبقه احد، او تستكثر على علي بن ابي طالب ان يكون رائدا في علم الفلسفة او في علم الاخلاق؟ ولكنه الحقد يعمي ويصم، ولكنها الاقلام التافهة، ولكنه النظر القاصر، ولكنها المحاولة الفاشلة التي تريد ان تدفن الشمس بالتراب، وهيهات ان تدفن الشمس، او هيهات ان تحجب بغربال. اذا علي بن ابي طالب صمد امام القرائح وصمد امام الاقلام، فكلما عاودته الاقلام وجدت فيه جديدا، وكلما دنت اليه القرائح وجدت عنده زادا. اثنين، ثلاثة، من الظواهر في حياة علي بن ابي طالب، وتلك ظاهرة تستحق ان يلفت اليها النظر، اننا تعودنا ان لا نرى انسانا يجمع بين الشيء وضده، فمن العشير ان يجمع بين الشيء وضده في مكان واحد ان لم يكن من المستحيل. دعني اضرب لك مثلا، تأمل معي تاريخ الزهاد، هلم معي الى الزاهدين عبر التاريخ، دعنا ندرس سيرة الزاهدين. هناك جماعة عرفوا بالتصوف وعرفوا بالزهد، دعنا نمر بسيرهم لندرس ملامح الزاهد كيف هي. التاريخ دائما يصور لنا الزاهدين بأنهم منعزلون عن الناس، بأنهم تغلب على وجوههم دائما الكآبة والانقباض وعدم البشاشة، بأن الواحد منهم لا يكاد يخرج عن محرابه، حلس المحراب، يسود وجهه شيء من الوحشة من الناس والانقباض وعدم الاندماج بالمجتمع. تلك هي صفات الزاهدين. نعم، تلك هي صفات الزاهدين. وبعكسه ادرس تاريخ الاجتماعيين الذين عاشوا بالمجتمع واندمجوا مع المجتمع، ستجد عندهم صفات على النقيض من ذلك. الشخص الاجتماعي تلقى دائما منطلق الطلعة، بشوش الوجه، ضاحك الثغر، لا يحب العزلة، يندمج بالمجتمع، يحب الاندماج بالناس. هذه الخصلة مع تلك الخصلة يندر ان تجدهما مجتمعين في رجل واحد. ولكن هلم لعلي بن ابي طالب، دعنا نرى، لنرى هل جمع علي بين هذين الاتجاهين ام لا. دعنا نسأل الليل الذي عاشه علي بن ابي طالب وكان بين احشائه. كان علي بن ابي طالب اذا جن عليه ليله تجده في محرابه، وتسمع عبر الليل وفي هدأة الليل كما يعبر ضرار، اذا ارخى الليل شدوله وغارت نجومه تستمع الى علي بن ابي طالب. إلهي، إن طال في عصيانك عمري وكثر بالصحف ذنبي، فما أنا مؤمل غير رضوانك ولا راج غير غفرانك. أفكر في ذنبي فتعظم علي بليتي، وأفكر في عفوك فتهون علي خطيئتي. إن أنا قرأت بالصحف سيئة أنا ناسيها وأنت محصيها، فتقول خذوه، فيا له من مأخوذ لا تنفعه عشيرته ولا تنجيه قبيلته. آه من نار نزاعة للشوى، آه من غمرة من غمرات لظى، آه من نار تنضج الأكباد والكلى، ثم يتكوم على الرمل جسدا لا حراك فيه، يتكوم على الرمل وقد اغمي عليه، فلا يفيق من الغشوة الا بعد فترة طويلة، والا بعد ان ينضح الماء على وجهه. يجن عليه الليل وهو هكذا. يقول الامام زين العابدين: صلى جدي علي بن ابي طالب بالناس يوما من الايام، لما انفتل من محرابه اقبل عليهم بوجهه الكريم، قال: اما والله لقد ادركت اقواما يبيتون لربهم سجدا وقياما، يخالفون بين جباههم وركبهم، اذا ذكر الله عندهم مادوا كما يميد الشجر، كأن زفير النار في اذانهم، وكأنما القوم باتوا غافلين. يقول: فوالله ما رؤي بعد ذلك ضاحكا حتى قبض. علي بن ابي طالب هكذا كان في ليله وفي محرابه، ولكنه اذا اصبح الصباح وجدت علي بن ابي طالب بالسوق يتفقد احوال الرعية، ووجدت علي بن ابي طالب بمسجد الكوفة على دكة القضاء يقضي بين الناس، ووجدت علي بن ابي طالب في حاجة اهله مارا بالسوق يحمل بردائه شيئا من التمر ويأوي الى البيت وهو يرتجز افلح من كانت له قوصرة يأكل منها كل يوم مرة، يضع الطعام عند اهله ثم لا يلبث ان يخرج، اذا بحثت عنه وجدته مع جارية اشترت سلعة لاهلها وابوا قبولها فاعادوها الى بائع السلعة ووقفت تبكي، ويمر علي يسأل البائع لم لا ترجع لها هذه السلعة وهي اقل مما طلبت، يقول وما انت وذاك، يدفعه ويأتي الناس ليسلموا على امير المؤمنين، فيرتعد الرجل يقول سيدي ارض عني، يقول ما ارضاني عنك اذا اعطيت للناس حقوقهم، ولم يكلمه بشيء، كأنه بدوي في شملته قد شمر الى انصاف ساقه. تجده بالسوق وتجده على دكة القضاء وتجده بالمجتمع وتجده بالحرب، ومع كل تلك الاماكن التي تراه فيها ترى ثغرا لا تفارقه البسمة، وحتى قال قائلهم ان فيه دعابة، حتى قال قائلهم ان فيه دعابة، ولعمري ما كانت دعابة ولكنه البشر الذي يطفح على وجوه المؤمنين، ولكنها الانطلاقة التي يحتمها الخلق العالي. فاذا ما رقق او بش وجه قيل تلعابة كثير المزاح واستجاد، فقيل لا رأي في الحرب له رغم انه ابن كفاح، وعجيب ان يعوج الرأي قرنا عاش بين القنا وبيض الصفاح، عركته الزحوف وهو ابن عشر وتفرى اديمه بالسلاح. الوجوه المشوهات بديه لصقها العيب بالوجوه الصباح. اذا علي بن ابي طالب جمع بين هذين الامرين، هو الزاهد الذي يذوب في قلب المحراب وهو الاجتماعي المنطلق الضاحك، علي بن ابي طالب جمع بين قطبين متنافرين اخرين. ما هما؟ انت تعرف ان الذي يعيش بالحرب يعيش بين الدماء ويعيش بين السيوف، يعيش بين الايدي المتقطعة والرؤوس المفصولة عن الاجساد، دائما تجد مثل هذا الرجل يحمل ملامح شرسة ويحمل وجها شديد الصلابة والصرامة. ان من يألف الحروب يكون ذا طبع سبعي كما يقال، يكون ذا نفس قوية جدا ليس فيها من الرقة شيء. ولكنك تمر في سيرة علي بن ابي طالب فترى ان علي بن ابي طالب الذي نهض الى الحرب وما بلغ العشرين الى ان ذرف على الستين، اذا رجعت الى اخلاقه وجدتها غاية باللطف وغاية بالرقة. صاح يوما من الايام لاحد عبيده علي بماء فلم يجب، صاح علي بماء فلم يجب، صاح علي بماء فلم يجب، فقال ألم تسمعني؟ قال بلى، ولكنني أمنت عقوبتك. قال الحمد لله الذي جعل عبدي يأمن عقوبتي، اذهب فأنت حر لوجه الله. وهكذا وهكذا مر بسيرة علي لترى علي بن ابي طالب قد جمع هذا الى هذا، وترى انها ذات كانت وما تزال تحير الالباب. ورحم الله الصفي الحلي عندما يقول له جمعت في صفاتك الأضداد، فلهذا علت لك الأنداد خلق يخجل النسيم من اللطف وبأس يذوب منه الجماد. نعم، هلم معي هذه الليلة لنقف على أعتاب علي بن أبي طالب، هلم معي لنتملى لننظر إلى جبين معصوب بعصابة صفراء، والدم آنذاك من تحت العصابة لما يزال قريا، هلم معي لننظر ونشبع النظر من شفتين تتمتمان بذكر الله، هلم معي لنشبر أغوار روح هذه الليلة جيء إليها بقاتلها علي بن أبي طالب معصب بعصابة صفراء، وقد أخذ السم أخذه من رأسه ورأسه على صدر ولده الحسن، وأصوات عياله ونسائه من وراء الستار تنشد نشيجا خفيا، والدموع تترقرق على عيون أهل البيت، وعلي يسبح الله ويقدسه. وأدخل عبد الرحمن بن ملجم فما كاد علي يقع بصره عليه حتى قال لا حول ولا قوة إلا بالله، والله لقد شربت اللبن ونشيت أن أترك لأشيركم منه، بالله عليكم اشقوه من شرابي اطعموه من طعامي، إن عشت فأنا ولي دمي وإن مت اضربوه ضربة بضربة، ولا تمثلوا بالرجل فإن المثلة حرام ولو بالكلب العقور، وإن تعفوا فذلك أحب إلي. ثم أطبق جفنه وهمهمت شفتاه بذكر الله، وأخذت حبات من العرق تترقرق على جبينه، ومد الإمام الحسن يده إلى جيبه استخرج منديلا له، أخذ يمسح العرق عن وجه أبيه وهو يقول أبارك وقد تكلل جبينك عرقا، قال بني إن المؤمن إذا نزل به الموت عطف عرنينه وسكن حنينه وعرق جبينه. يقول سويد ابن غفله غدوت انا ومعي مجموعه من اصحاب امير المؤمنين الى داره، سمعنا النحيب من داخل الدار، ما استطعنا ان نسكت على نحيبنا، خرج الامام الحسن اقال ارجعوا ان امير المؤمنين يقول لكم ارجعوا. يقول الاصبغ رجع الناس الا انا لم تطاوعني قدماي. رجع الامام الحسن ثانيتان قال الم اقل لكم ارجعوا، قلت سيدي والله لا تطاوعني قدماي. قال ادخل. دخلت لما وضع بصري على امير المؤمنين نظرت اليه معصوب الراس بعصابة صفراء، والله ما ادري اوجهه اشد اصفرارا أم العصابة. بكيت عند ذلك. التفت إلي أمير المؤمنين قال يا أصبغ لا تبكي، إنها والله الجنة. قلت سيدي أنا أعلم أنها الجنة ولكنني أبكي لفراقك. عند ذلك سمعت النساء على وجهجهن بالبكاء. الليل مس المحراب خالي خالي أحمد خيمتنا يا غالي، ماشي النظيم لن الليالي دا
تغدر بك وتخيب أمالي.
أولاد علي بن أبي طالب إلى جانبه، ولكن بنت لعلي خرجت من الدار إلى أين؟ إلى مسجد الكوفة، إلى محراب خلا من أمير المؤمنين، جلست بذلك المحراب تمطره بدموع عينيها. يا محراب ابوي جيت انا اجيك اصبن دموع الغين وارويك من طاح ابوي وانطبر بيك صدق شابك من دمع تزيك هذا المحارب أين القائمون بها والليل مرخ من الظلماء يسترى هذا علي أمير المؤمنين لقن. اللهم نسألك وندعوك ونتوجه إليك في شهرك الكريم بوجهك الكريم، فرج عنا يا الله. اللهم أجرنا على ذكرى آل نبيك واجعلها مواساة لهم. اللهم أعطنا من كل خير أحاط به علمك، اللهم ادفع عنا كل شر أحاط به علمك، أعنا على طاعتك. الإخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.